كان كلامنا في تمجيد العلم الإجمالي وفي تنبيهاته ذكرنا أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية علة تامة لا يمكن التركيز في جميع أطرافه لأن التركيز في المعصية قبيح وإخلاق فلو خرجنا ظهور رماية في جواز الرابطة لابد من سبيله فإن المانع مانع عقلي وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فتمجيد العلم الإجمالي متوقف على معارضة الأصول في أطرافه فإذا كانت الأصول متعارضة فنفس الاحتمال يكون منجزا إذ لا بد في مقام العمل من المؤمن وما لم يكن مؤمن في الارتكاب يحتمل العقاب ودفع الزلل من السلام عاجز لحكم العقل فتمجيد العلم الإجمالي يدور مدار معارضة الأصول وعدم معارضتها فإذا كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا وإذا لم تكن الأصول متعارضة لا يكون العلم الإجمالي منجزا ومن هنا يظهر أنه لو كان بعض الأطراف مضطرا إليه حين حدوث العلم الإجمالي أو كان خارجا عن محل الابتلاء يعني غير مقدورين أو فرضنا أنه معلوم الحر تفصيلا إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي أو فرضنا أنه لا يجري فيه العقل لمانع آخر على ما نبين في جميع ذلك لا يكون العلم الإجمالي من الجزاء وذلك لعدم المانع من جريان الأصل في الطرف الآخر لقد ذكرنا أن شمول العلم الإجمالي لبعض أطراف العلم الإجمالي شمول أدلة الأصول لبعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه إنما المانع مانع إثباتي حيث لا يمكن شموله لكلا الطرفين وشموله لأحد الطرفين بلا مرجح فإذا أخرجنا أن المرجح موجود وأن الأصل لا يجري في طرفين إما لكونه مضطرا إليه أو لكونه غير مقدورين وخارجا من محل الابتلاء أو أنه نجس مثلا يقينا أو نجس تعبدا أو أن الأصل لا يدري فيه لوجه آخر فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر إلى معارض فإذا فرضنا أننا علمنا بالوقوع كثرة من البول مثلا أو نجس آخر في أحد إناءين أحدهما نجس قطعا من غير هذه الناحية كان نجسا من السابق فأصالة الطهارة في هذا الإناء لا تجري جزما لأنه معلوم النجاسة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الطرف الآخر فإن هذا العلم ليس علما بحكم جديد إذ من المحتمل رجوع القطرة فيما هو معلوم النجاسة فلم يحدث لوقوعه حكم جديد فيرجع هذا الشك إلى الشك البدري وهو احتمال نجاسة الإناء الآخر احتمالا بدريا فيرجع فيه إلى صالة الطهارة وهكذا إذا فرضنا أن أحد الطرفين مستصحب النجاسة وليس بمعلوم النجاسة جزما إلا أنه كان نجسا سابقا ومحتمل طهارته بعد ذلك بمقتضى استصحاب النجاسة يحكم بنجاسته فإذا علمنا بوقوع كثرة من النجس إما في مستسهل النجاسة أو في الطرف الآخر. بالنسبة إلى مستسهل النجاسة أطالة الطهارة لا تجري، لأن المفروض أنه محكوم بالنجاسة شرعا. سيرجع الشك إلى الشك في حدوث نجاسة جديدة في الطرف الآخر، فلا مانع من الرجوع إلى أطالة الطهارة فيه، ولا يكون هذا بل من موارد، يعني لا يكون موردا للعلم الإجمالي، وإن كانت صورتان العلم الإجمالي موجود ولكن بحث بالواقع ليس هنا علم إجمالي للتكليف، بل احتمال حدوث تكليف جديد. إذ من المحتمل وقوع النجس في مستسهل النجاسة، والمفروض أنه كان نجسا سابقا ومحكوم بالنجاسة من غير ناحية العلم الإجمالي، فليس هذا العلم علما بحدوث تكليف جديد، بل احتمال تكليف جديد. ومن هذا القبيل ما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد إناءين، علمنا أن النجس قد وقع في أحدهما، فيجب الاستناد عن كليهما. لماذا صلناه من تجديد العلم الإجمالي وتخافض الأصول؟ بعد ذلك إذا علمنا بوقوع قطعة أخرى غير القطعة الأولى، وقع إما في أحد هذين الإناءين أو في إناء ثالث، لا ندري أن القطرة الثانية وقعت في أحد هذين الإناءين معينين أو غير معينين أو في إناء آخر إناء ثالث، لا يجب الاجتناب عن الإناء الثالث، لأن العلم الثاني ليس علما بتكليف جديد. من المحتمل رجوع النجاسة فيما وقع فيه النجس أولا، فلا يحدث تكليفا جديدا. هذا محتمل، أن ما وقع فيه النجس أولا هو الذي وقع فيه النجس ثانيا، فلا أثر لرجوع النجاسة ثانيا، فيرجع هذا إلى الشك في حدوث تكليف جديد غير التكليف الأول، فلا يكون من العلم الإجمالي في شيء، وإنما هو شك بدري في حدوث نجاسة جديدة، فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة. فالميزان في تمييز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول، إذا كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا، وإلا فلا. الذي ينبغي أن يقاله المقام هو أن العلم الإجمالي قد يفرض أنه من الأول لم يأثر شيئا، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها. من أول حدوث العلم ليس علما بتكليفين، وإنما هو احتمال حدوث تكليف جديد كما في هذه الموارد. وقد يكون العلم علما بتكليف بحدوث تكليف، والأصول تتساقط في أطرافه فيكون منجزا، وبعد ذلك لا يبقى العلم الإجمالي، ويرتفع العلم الإجمالي بقاء وإن كان لم يرتفع حدوثا، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، صلاة القصر أو التمام، صلاة الظهر أو الجمعة وغير ذلك، فأتينا بإحدى الصلاتين لاحتمال وجوبها. بعد الإسلام بهذه الصلاة يرتفع العلم الإجمالي جزماً، فقاءً ليس لنا علم بالتكليف. إذ من المحتمل أن ما أتينا به كان هو الواجب، فسقط التكليف كاحتمال وجود صلاة العصر احتمال محض غير مقرون بالعلم الإجمالي فقاءً. أو إذا علمنا بنجاسة أحد الصومين مثلاً، قد غسلنا احدهما بعد ذلك ليس لنا علم اجمالي بنجاسة احد الثوبين فان احدهما طاهر جزما من جهد الغاز وانما يشك في نجاسة الثوب الاخر وهكذا بقية الموارد فيما اذا فرضنا ان العلم الاجمالي ارتفع ولم يبقى هذا يتصور على قسمين تارة يكون عدم البقاء من جهة الامتصال كما ذكرنا وأخرى يكون لمانع آخر غير الامتصال يكون الرافع للتكليف فالاضطرار مثلا إذا علم بوجود أحد شيئين وبعد ذلك اضطر إلى ترك أحدهما أو علم بحرمة أحد شيئين وبعد ذلك اضطر إلى إسقاط أحدهما فالعلم الإجمالي بالحرمة يرتفع بقاء كما أن العلم الإجمالي بالوجوب في مورد العلم بالوجوب يرتفع بقاء من جهة الاضطرار أو من جهة الخروج عن محل الابتلاء الكلام في هذا يتأخر ويبقى إلى تنبيه مستقيم قد تعرض لهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفاية قدس سره في تنبيه مستقيم لأن الاضطرار قد يكون إلى أحد أطراف العلم الإجمالي معينا وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه الكلام هنا وقد يكون الارتفاع من جهة الانتصال كما ذكرنا يرتفع العلم الإجمالي بقاء ولكن العلم بحدوث التكليف موجود حتى من الآن العالم يعلم بأن التكليف قد حدث في أحد هذين الطرفين ولكن بقاء ليس له علم بالتكليف وذلك من جهة الإسلام بأحد الأطراف في شبهة الوجودية مثلا وبعد الإسلام بأحد الأطراف لا يبقى علم إجمالي احتمال للتكليف فهل يوجب هذا ارتفاع التنديد عن الطرف الآخر أو لا يكتفي يتكلم تارة بهذا وأخرى أن العلم الإجمالي حينما حدث ومجد التكليف الواقعي وتساقط الأصول في أطرافه بعد ذلك يرتفع العلم بحدوث التكليف يعني ينقلب العلم الإجمالي إلى أمر آخر يرتفع العلم الإجمالي ليس له علم بحدوث التكليف بقاء يعني في ظرف البقاء في الآن الثاني العلم بحدوث التكليف مرتفعا وإن كان عالما بحدوث التكليف أولا وتساقط الأصول في أطراف العلم لكنه بقاء ليس له علم بحدوث التكليف والفرق بين هذا وما تقدمه أن فيما تقدمه العلم بحدوث التكليف موجود حتى الآن ولم يرتفع إلا أنه لا علم له ببقاء التكليف لا يعلم أن التكليف باطل أو أنه انفصله كما في في المثال المتقدم إذا علم بوجوب صلاة الظهر على الجمعة فأتى بصلاة الظهر مثلا بعد ذلك ليس له علم ببقاء التكليف إذ من المحتمل أن الواجب كان هو صلاة الظهر وقد أتى بها ولكن العلم بحدوث تكليف جامع بين صلاة الظهر والعصر عند زوال الشمس هذا العلم موجود من الآن الآن يعلم لأنه عندما زالت الشمس قد حدث حكم بل جديد وتكليف للصلاة الجامعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة يعني أحدهما بلا تمييز الآن يعلم بذلك. فلم يرتفع العلم بالحدوث وإنما ارتفع العلم بالبقاء. ليس له علم ببقاء التكليف. هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن العلم بالحدوث يرتفع بقاء. يعني في الساعة الثانية لو سئل عن علمه بحدوث تكليف قبل ذلك لا يدري، يقول لأنه لم يحدث. هذا هو الأمر الثاني. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني فيما إذا خرجنا أن الأصول قد تساقطت والعلم بالحدوث لم يرتفع، وإنما المرتفع هو العلم ببقاء التكليف، لا ينبغي الشك في أن ارتفاع العلم بالبقاء لا يوجب جواز الارتكاب والسقوط تنجيز العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي بعدما نجاز وتساقطت الأصول في أطرافه بعد ذلك لا يمكننا الرجوع إلى الأرض. والغرض في ذلك أن الشك في وجوب صلاة الظهر مثلا بعد الإسلام بصلاة الجمعة ليس هذا شكا آخر خالصا، وإنما هو الشك الأول الباقي الذي كان من أسرار العلم الإجمالي ولم يمكن الرجوع فيه إلى الأصل من جهة التعارض. فلا يمكن أن يقال إن وجوب صلاة الظهر مشكوك فيه، قد أتينا بصلاة الجمعة. لو كانت صلاة الجمعة واجبة فقد أتينا بها، وأما وجوب صلاة الظهر لا ندري أنه واجب أو ليس بواجب، وليس لنا فعلا علم إجمالي بالوجوب فلا مانع من الرجوع إلى البراءة. هذا لا يمكن، فإن هذا الشك ليس شكا جديدا حادثا، وإنما هو شك واحد مستمر، شك في انطباق الواجب المعلوم عليك، الواجب الذي علمناه إجمالا نحتمل هذا مصداق له. فلا يمكن الرجوع فيه إلى الأكل، ولكنه قد يقال إنه لا مانع من الرجوع إلى الأكل فيه، والشك الواحد يمكن أن لا يكون في زمان موردا لجريان الأكل ويكون موردا لجريان الأكل بعد ذلك، لا مانع من ذلك. لذلك من جهة أن المانع عن شمول تشمول الدليل دليل الآس إنما كان مانعا عقليا، والضرورات تقدر بقدرها. شمول الأصل لوجوب صلاة الظهر أولا قبل الإسلام لصلاة الجمعة لم يمكن، لأنه كان ترتيبا في المعصية فالأصل قد تساقط، ولكن شموله في العام الثاني بعد الإسلام بصلاة الجمعة لا مانع منه. فإذا لم يكن في شموله مانع نرفع اليد عن الدليل بمقدار الضرورة، وهو قبل الإسلام بالطرف الآخر، لأما بعد الإسلام بالطرف الآخر أي مانع من التمسك بالآخر. وكذلك في مثال العلم بنجاسة أحد الثوبين، إذا خرجنا أنه غسل أحدهما فحكم بطهارته جزمان، فارتفع العلم بالنجاسة بقاء. الآن بقاء ليس له علم بنجاسة أحد الثوبين، من المحتمل أن يكون كلاهما طاهرا. لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الثوب الثاني في غير المغسول بعد شمول الدليل له وعدم المانع منه، فإن المانع كان عقليا وهو الترتيب في المعصية، وهذا المانع قد ارتفع قد يقال بخيلا. كثير لذلك ان العلم الاجمالي لا يوجب التنجيز الا في زمان كان موجودا، فاذا ارتفع العلم بالتكليف الدقائق ولو من جهة الانتصال في بعض الأفراد في الإسلام بالصلاة أو بغسل الثوب من أهل ذلك يرجع إلى الأصل في الطرف الآخر، لا مانع من الرجوع ولا مانع من أن يكون الشك الواحد مشمولا لدليل الأصل في زمانين وإن لم يكن مشمولا له في زمان أول. ولكن هذا يندفع بوجوهه باعتبار ان المانع لم يكن منحصرا بالزمان الاول، بل شمول دليل الاصل لكل من الطرفين في زمان واحد او في زمانين امر غير معقول. يعني ان شمول اصاله الطهاره لأحد الثوبين مثلا في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان وشموله للطرف الآخر في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان هذا فيه ترقيق للمعجزة، فكما أن هذا الثوب الباقي كان طرفا للعلم الإجمالي وسقط فيه الأصل حدوثا يثبت فيه الأصل بقاء العزاب لعدم الترجيح. شمول دليل الأصل لهذا الباقي بقاء وشموله للآخر حدوثا متعارضان، فحدوث كل منهما كما يعارض حدوث الآخر يعارض بقاء الآخر عزاب. إلى هذا ما يكتشف بزمان واحد دون إصلاحه. دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كلا هذين الأمرين، جمع الأصلين كليهما يكون مشمولا لأصالة الطهارة في جميع الأزمنة، أو هذا في زمان وذاك في زمان آخر، لا يمكن ذلك لأنه ترتيب بالمعصية. وهكذا بالنسبة إلى وجود صلاة الظهر ووجود صلاة الجمعة، جريان أصالة البراءة عن وجود صلاة الظهر في مجموع الوقت من أول الوقت إلى الغروب معارض بجريان أصالة البراءة عن وجود صلاة الجمعة. لا يختص المعارضة بزمان دون زمان، بل نعلم إجمالا بوجود حدوث رجوم لصلاة الظهر في مجموع هذه المدة أو بوجوب صلاة الجمعة. فكما أن جريان أصالة البراءة حدوثا في وجوب صلاة الظهر كان معارضا لأصالة البراءة في صلاة الجمعة، كذلك أصالة البراءة بالنسبة إلى وجود صلاة الظهر بقاء معارض بأصالة البراءة عن وجود صلاة الجمعة حدوثا. لا فرق بين الحدوث والبقاء، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما، فيتساقط الأصل في الطرفين وهذا ظاهر. إنما الكلام في الأمر الثاني، وربما إذا خرجنا أن العلم الإجمالي بالحدوث قد ارتفع، الآن ليس له علم إجمالي بالحدوث، فهل يكون هذا ملحقا بالقسم الأول؟ أيضا يكون العلم الإجمالي منجزا في الطرف الآخر أو لا يكون منجزا؟ فيه كلام نتكلم